الصلاة واجبة، الصوم واجب، الحج واجب، الغيبة حرام، النميمة حرام، الكذب حرام، غسل الجمعة مستحب، وأكل الحار مكروه، شرب الماء مباح. يشوف المحمولات الأحكام الشرعية وموضوعات المسائل شنو؟ الصلاة والحج وشرب الخمر والنميمة، هاي موضوعات المسائل الفقهية. وموضوع من الفقه شنو؟ فعل المكلف. الآن هذه المحمولات تعرض لموضوع العلم، علم الفقه موضوع فعل المكلف، هذه المحمولات تعرض لفعل المكلف، لكن بواسطة أن فعل المكلف صلاة يعرض الوجوب لفعل المكلف، بواسطة فعل المكلف شرب الخمر يعرض الحرمة لهذا الفعل. أي فعل؟ شرب الخمر. فعل المكلف بواسطة غسل الجمعة يعرض عليه الاستحلال، المكلف بواسطة أكل الحار يعرض عليه الكراهة، فعل المكلف بواسطة أنه شرب الماء يعرض عليه الإباحة. فهذه المحمولات في المسائل الفقهية عرضت لموضوع علم الفقه بواسطة أخص خارجية أخص، الصلاة واسطة خارجية أخص من فعل الإنسان، وشرب الخمر واسطة خارجية أخص من فعل الإنسان، وهكذا غسل الجمعة واسطة خارجية أخص من فعل الإنسان، أكل الحار واسطة خارجية أخص من فعل الإنسان، وشرب الماء واسطة خارجية أخص من فعل الإنسان، كل وسائط خارجية أخص. فلا بد أن تكون هذه المحمولات من الأعراض الغريبة لفعل المكلف على كلا القولين، قول المشهور وقول الأخوند. فهذه المحمولات في المسائل الفقهية صارت أعراض غريبة لموضوع العلم، فإذا صارت هذه المحمولات في المسائل الفقهية أعراض غريبة لموضوع العلم، علم الفقه، فلا بد أن تكون هذه المسائل خارجة، لأن مسائل العلم يبحث عن العوارض الذاتية لموضوع العلم، فهذه الأعراض من الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، هذه الأعراض ليست أعراض ذاتية لموضوع علم الفقه وهو فعل المكلف، بل بصير أعراض غريبة لأن هذه الأعراض لفعل المكلف بواسطة خارجية أخص، وهي الصلاة وشرب الخمر وأكل الحار والغسل، غسل الجمعة وما شابه ذلك. هذا الإشكال وارد، أن إذا فسرنا العرض الذاتي سواء بتفسير المشهور ما يقتضيه ذات المعروض بنفسها أو بأمر مساوي، هذا التعريف لا ينطبق على هذه المحمولات في علم الفقه. وكذلك تعريف الأخوان ما يعرض للمعروض بلا واسطة في العروض ما ينطبق على هذه المحمولات. هذه المحمولات تعرض على موضوع علم الفقه وهو فعل المكلف بوسائط خارجية أخص، هذا الإشكال وارد. والأخون ذكر خاصية ثانية لموضوع العلم لدفع هذا الإشكال، فلذلك الآن انتهينا من الخاصية الأولى لموضوع العلم ووصلنا إلى الخاصية الثانية. أول ما بدأنا قلنا الأخون ذكر خاصيتين لموضوع العلم، وممكن أن تعرفوا موضوع العلم بوحدة من هاتين الخاصيتين. تقول موضوع العلم شنو؟ هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. وبعد الأخون يفسر شنو المعنى العرض الذاتي، يقول أي بلا واسطة في العروض، يعني العرض الذاتي ما يعرض للمعروض بلا واسطة في العروض. وبتعبير آخر، العرض الذاتي هو العرض الذي يكون وصفا للمعروض حقيقة وليس بمجاز. هاي الخاصية الأولى لموضوع العلم، وعرف بهذا التعريف، وهذا التعريف يعتبر رسمي. وما دام هذا الإشكال وارد، أن كثير من مسائل العلم يخرج من ذلك العلم، وإحنا ذكرنا كمثال علم الفقه، علم النحو هكذا، في النحو مسائل النحو شنو؟ الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المضاف إليه مجرور، مشكل هذا مسائل النحو. وموضوع علم النحو شنو؟ الكلمة والكلام. فهذه المحمولات مرفوع منصوب مجرور، هذه المحمولات في مسائل النحو تعرض للكلمة بواسطة أن الكلمة فاعل، فاعل مؤخص من الكلمة، والمنصوب يعرض للكلمة بواسطة أن الكلمة مفعول به، والمجرور يلحق الكلمة بواسطة أن الكلمة مضاف إليه. هاي وسائط خارجية أخص، فصارت هذه المحمولات أعراض غريبة لموضوع النحو وهي الكلمة. فلا بد أن تكون هذه المسائل خارجة عن علم النحو، وهكذا العلوم الأخرى. هذا الإشكال الغريب. فلذلك الأخون ذكر لدفع الإشكال هاي الخاصية الثانية شنو؟ موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله عينان. وبتعبير آخر، موضوع العلم كلي جامع لموضوع المسائل، هذا هو موضوع العلم الكلي الجامع لموضوعات المسائل. هذه الخاصية الثانية لموضوع العلم. الآن لما وصلنا إلى الخاصية الثانية، نفس الكلام، ثلاثة نقاط. احنا في الخاصية الأولى ذكرنا تقريبا ثلاث نقاط، النقطة الأولى والنقطة الثانية كان فيها مرحلتين، يعني مجموع البحوث اللي طرحنا في الخاصية الأولى ثلاث بحوث، لأن النقطة الثانية كان فيها مرحلتان. نفس النقاط، مو نفس النقاط، يعني النقاط الثلاثة هنا نتحدث في الخاصية الثانية. النقطة الأولى، ما هو الدليل على هذه الخاصية؟ خاصية شنو؟ أن موضوع العلم كلي جامع لموضوعات مسائل العلم. ما هو الدليل؟ هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، هذه الخاصية مرفوضة، يستشكل عليها. والنقطة الثالثة، ما هو الغرض من ذكر هذه الخاصية؟ نتحدث في الخاصية الثانية في هذه النقاط الثلاثة. أما النقطة الأولى، ما هو الدليل على هذه الخاصية؟ ذكر دليل، وهذا دليل على أن لكل علم موضوع. الدليل مركب من نقاط ثلاث. النقطة الأولى، لكل علم غرض واحد، مثلا في النحو صون اللسان عن الخطأ في المقام، في المنطق صون الفكر عن الخطأ في التفكير، في الأصول الاقتدار على استنباط الأحكام الشرعية لكل علم غير الله. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أن مسائل العلم مؤثرة في هذا الغرض تأثير العلة في المعلومة. مثلا غرض النحو شنو قلنا؟ صون اللسان عن الخطأ في المقال. مسائل النحو شنو؟ الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ومضاف إليه مجرور وما شابه ذلك من المسائل. هذه المسائل تؤثر في هذا الغرض تأثير العلم في المعلومة. هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة قاعدة فلسفية: لا يصدر الواحد إلا من الواحد. إن قاعدة أنتم لا تشتبهوا بين القاعدتين. إن قاعدة لا يصدر من الواحد إلا الواحد. ها قاعدة. لا يصدر من الواحد، يعني إذا كانت العلة واحدة لا يصدر العلة الواحدة إلا معلول واحد. هاي قاعدة احنا ما دخلنا بهذه القاعدة. لكن قاعدة ثانية: لا يصدر الواحد، مو من الواحد، الواحد، لا يصدر الواحد إلا من الواحد. يعني إذا كان المعلول واحدا فالعلة واحد. الآن هنا المعلول واحد وهو الغرض، العلة في هذا المعلول لا بد أن يكون واحدا. فهذه المسائل المتعددة كل مسألة إذا كانت مؤثرة في هذا الغرض الواحد يستلزم توارد علل متعددة في معلول واحد، وهذا مستحيل. فلا بد أن تكون هذه المسائل داخل تحت قدر جامع. محمولات المسائل لابد أن تكون داخل في قدر جامع، وموضوعات المسائل أيضا لابد أن تكون داخلة في قدر جامع. يعني بصير قضية واحدة جامعة بين كل هذه القضايا التي تطرح في علم مثلا. فثبت أن هناك قدر جامع بين موضوعات مسائل العلم، وهذا هو موضوع العلم. موضوع العلم شنو قلنا في الخطية الثانية؟ قلنا كلي جامع لموضوعات المسائل. ثبت بهذا البرهان بنقاط ثلاث أن هناك كلي جامع بين الموضوعات وكلي جامع بين المحمولات. فهذه المسائل المتعددة على أساس دخولها في قدر جامع من ناحية المحمول وفي قدر جامع من ناحية الموضوع مؤثرة في هذا الغرض. هذا البرهان، لكن هذا البرهان استشكل عليه ما علينا بالإشكالات. هذه النقطة الأولى انتهينا منها. نأتي إلى النقطة الثانية أن هذه الخاصية مرفوضة، كلي جامع بين موضوعات المسائل، هذا هو موضوع العلم، مرفوض بعدة علوم. أول شيء علم الطب، موضوعه بدن الإنسان، لكن مسائل شنو؟ موضوعات المسائل لا، أعضاء الإنسان. واحد متخصص في العين، عين عضو. واحد متخصص في شنو؟ في الأنف. واحد متخصص في الأعصاب. واحد متخصص في أمراض المعدة. فنشوف مسائل الطب كلها محمولات تتعلق بأعضاء بدن الإنسان، والبدن كل والأعضاء جزء. العلم شنو؟ كلي جامع لموضوعات المسائل، يعني موضوع العلم كلي والموضوعات جزئي. فرق بين الكل والجزء وبين الكلي والجزئي. ما قرأتم في المنطق الفرق أو لا؟ فرق بين الكل والجزء والكلي والجزء. انتم لما تقولون ان موضوع العلم كلي جامع لموضوعات المسائل، معناه ان موضوع العلم كلي وموضوعات المسائل شنو؟ جزئي. والحال في الطب موضوع العلم كل وموضوعات المسائل شنو؟ جزء. ونحن نذكركم، وإلا قرأتم في المنطق، الفرق بين الكلي والجزئي وبين الكل والجزء. الفرق الأول من ناحية الحمل، الكلي يحمل على الجزء، مثل الإنسان ما يحمل على زيده، أما الكل يحمل على الجزء لا يحمل. مثلا زيد كله أو بدن الإنسان كله، وأجزاء شنو؟ رجل، رأس، معدة. واحد يقول يقدر يقول أنه المعدة بدن زيد؟ فالكل لا يحمل على الجزء، أما الكلي يحمل على الجزء. هذا الفرق الأول. والفرق الثاني من ناحية الوجود، الجزئي لما يوجد الكلي يوجد، زيد لما يتحقق الإنسان يتحقق، أما الجزء إذا تحقق. أنت تسوي حائط يتحقق الغرفة؟ لا، بد السقف كمان. فالجزئي إذا تحقق يتحقق الكلي، أما الجزء إذا يتحقق ما يتحقق. هذا من ناحية الوجود. من ناحية التقوم، الجزئي متقوم بالكل. مثلا زيد متقوم بالإنسان، لأن الإنسان ذاتي، فالجزئي متقوم بالكل. أما بين الكل والجزء بالعكس، الكل متقوم بالجزء. لابد أن يحصل الجزء حتى يتحقق الكل، فالكل متقوم بالجزء. أما في الجزئي والكلي لا، الجزئي متقوم بالكلي. بدون الكلي هذا الجزئي ما يحصل، لا في الذهن ولا في الخارج. ممكن يحصل زيت في الخارج بدون إنسانية، أو يتصور ذاتي زيد بدون إنسانية؟ لا. فلذلك الجزئي متقوم بالكل، أما الكل والجزء لا، الكل متقوم بالجزء. هاي الفرق الثالث. والفرق الرابع من ناحية التركب، الجزئي مركب من الكل. مثل زيد مركب من شنو؟ من الإنسان ومن خواص، أعراض، طول وعرض ولون وما شابه ذلك. الجزء مركب من شو؟ من الكل وأشياء ثانية. أما في الكل والجزء لا، الكل مركب من الأجزاء. هذا الفرق الرابع. والفرق الخامس، الجزء محدود، كله مركب من شو؟ أجزاء محدودة. مثلا هذه المدرسة كله أجزاء محدودة، الدولة كله وزارات محدودة، صحيح؟ الأجزاء للكل محدودة، أما الجزئيات محدودة للكل؟ لا. جزئيات الكل سواء كانت موجودة في الحال أو في الماضي أو في المستقبل، ما إلى حد. هذه خمسة فروق، وهناك فروق أخرى ما ذكرنا. المهم هذه الفروق الخمسة بين الجزئي والكل، بين الجزء والكل. فالآن أنتم عرفتم موضوع العلم كلي جامع بين موضوع المسائل. أما في الطب لا، موضوع العلم كل وموضوعات المسائل أجزاء لهذا الكل. واحد ممكن يجيب عن هذا الإشكال، ويقول هذه الخصية لا تنقض بعلم الطب لأن موضوع الطب بدن الإنسان أعضاء الإنسان. إذا قلنا أعضاء صير كليا منطبقا على كل عضو وعضو، انطباق الكلية على جزئية. وثانيا مو ضروري يكون كلي جامع الموضوعات المسائحة يستشكل بعلم الطب، يقول عنوان جامع لموضوعات المسائحة. إذا غيرنا كلمة كلي بعنوان يشمل حتى علم الطب. ليش؟ لأن مرة هذا العنوان الجامع لموضوعات المسائل، هذا العنوان كلي جامع لموضوعات المسائل، جامعية الكلي لجزئياته وأفراده، ومرة لا، هذا العنوان كل جامع لموضوعات المسائل، جامعية الكلي لأجزائه. ما بصير بدل كلي جامع نقول عنوان جامع. لكن هذا الجواب يتنافى مع البند الثاني لكلام الأخوان. شنو قال؟ هو نفس موضوعات مسائله عينا وما يتحد معها خارجا، يعني وجودا هذا الموضوع متحد مع موضوعات المسائل، في الوجود واحد والتغير في المفهوم، موضوع العلم مع موضوعات المسائل متحد خارجا. فالآن موضوع علم الطب إذا كان بدن الإنسان هل هو متحد مع جزء من البدن؟ لا، مو متحد، مو موجود بوجود واحد. فهذا الجواب الثاني ما يتفق مع سلام الأخون وما يتحد معها خارجا. المهم هذا النقض من باب المثال كرنا، وهناك نقض آخر بعلم النحو ونقض آخر في علم المنطق، لأن موضوع علم النحو قالوا الكلمة والكلام، ما بصير شيئان موضوعان لعلم واحد وهو علم النحو. نحن نسأل، الكلمة والكلام موضوعان لعلم النحو واحد موضوع والثاني مو موضوع واحد معين موضوع، مثلا الكلمة معينا موضوع، هذا على خلاف الفرض. فرضنا أن الكلام أيضا موضوع، إذا كان واحد معين واحد غير معين، يعني أحدهما موضوع، هذا معناه أن مفهوم أحدهما موضوع، مو كلمة وكلام موضوع العلم النحو، هذا كذلك على خلاف الفرض. فرضنا أن الكلمة موضوع والكلام موضوع، مو أن مفهوم أحدهما موضوع، هذا على خلاف الفرض. وأما إذا قلنا لا، كل واحد مستقلا موضوع، كلمة موضوع مستقلا وكلام موضوع لعلم النحو مستقلا، يستلزم أن يكون علم النحو متعدد. المسائل اللي تتعلق بعوارض الكلام علم، والمسائل اللي تتعلق بعوارض الكلمة علم آخر، ما صار علم واحد، صار علمين، هذا إذا كان مستقلا. وأما إذا قلنا لا، الكلمة والكلام مجموع من حيث المجموع موضوع، إذا مجموع من حيث المجموع، فهل عندنا في علم النحو محمولات لهذا المجموع من حيث المجموع؟ لا، إما محمولات تتعلق بالكلمة وإما محمولات تتعلق بالكلام، ما عندنا محمولات في علم النحو تتعلق وتلحق المجموع من حيث المجموع، ويستلزم أن تكون مسائل النحو كلها خارجة عن علم النحو، لأن موضوع علم النحو مجموع من حيث المجموع، وأما مسائل النحو لا، محمولات تتعلق بكلمة ومحمولات تتعلق بالكلام. لذلك هذا الإشكال الوارد أنه هذا الخاصية الثانية تنقض بعلم النحو، والجواب عن هذا النقض أن موضوع علم النحو مو كلمة وكلام، اللفظ الموضوع في مقابل اللفظ المهمل، أن لفظ موضوع ولفظ مهمل، اللفظ الموضوع هو شنو؟ موضوع علم النحو، هذا أعم من الكلمة والكلام، هذا الجواب عن هذا النقض. المهم هذه الإشكالات مو واردة، وما طرحنا إشكال على هاي الخاصية من خلال علم المنطق. المهم النقطة الثالثة، ما هو الغرض من ذكر هذه النقطة الخاصية الثانية؟ غرض شو؟ قلنا الغرض دفع الإشكال. ما استشكلنا أن على كلا القولين لتعريف العرض الذاتي، سواء اخترنا العرض الذاتي بتعريف المشهور أو بتعريف الأخوند، كثير من مسائل العلم تخرج من العلم، ومن باب النموذج ذكرنا علم الفقه مسائل تخرج. هذا الإشكال وارد، فلدفع هذا الإشكال ذكر هذه الخاصية الثانية. وإن شاء الله كيف هذا الإشكال تدفع بذكر الخاصية الثانية في الدرس اللاحق، صلى الله عليه وسلم.